الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط 16 من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 740 للهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على من أرسل إليهم أجمعين، الذي بشر وأنذر وبلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن المسلمين في هذه الليلة يودعون شهر رمضان الذي نزل بهم ضيفا ثم فارق عن سرعة وكأنها لمحة بصر، ولكن السعيد كل السعيد هو الذي وفق فيه للعمل الصالح ثم من الله عليه بعد ذلك بالقبول. ولهذا أوصيكم ونفسي أن نبتهل إلى الله عز وجل في ختام هذا الشهر بأن يتقبل منا عملنا، فإن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وذكر أن السلف رحمهم الله كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. فالمعول على القبول والعمل وسيلة، فإذا كان العمل مبنيا على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون مقبولا حيث تمشى فيه الإنسان على ما رسمه الله له. وإن الله عز وجل لما ختم هذا الشهر شرع لعباده فيه عبادات 3 تكلمنا عليها في الليلة الماضية. الأولى منها زكاة الفطر، أحسن، والثانية التكبير، بارك الله فيك، الثالثة صلاة العيد. استرح. وتكلمنا على زكاة الفطر من حيث الجنس، من حيث الحكم والجنس والقدر والزمان والمكان. أما الحكم فإنها نعم مع شرط يجيب الله الثاني، فريضة فرضها الله على عباده. ما دليلك على هذا؟ من يعرف الدليل؟ ما هو الدليل على أن زكاة الفطر فريضة؟ نعم،
حديث ابن عباس قال فرض الله
رسول أو ابن عمر؟
ابن عمر.
طيب،
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرضت للصائم ومن سعد المساكين.
لا، هذا ابن عباس، هذا حديث ابن عباس. حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. طيب، استريح. وعلى من تجب؟ على من تجب؟ لا، على من تجب. من الذي يجب عليه زكاة الفطر؟ نعم. والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. طيب استرف. وهل تجب عن الحمل في البطن؟ نعم لا تجب، لأن الأوصاف التي ذكرت على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير لا تنطبق عن الحمل. ولكن سيكون الإخراج عن الحمل في البطن مستحبا وليس جواز. نعم. ما جنس هذه الزكاة؟ الطعام. ما هو الدليل؟ اصبر يا جماعة، الدليل حديث ابن عمر قال فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شيء. في حديث آخر الحديث الثاني لا لا طيب لأنك لم تقل أبي سعيد الخدري. نعم سكت شوي خفض شوي. نعم يكمل بارك الله فيك.
ثم نخرجها على أيام الرسول
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
صاع من طعام.
وكان طعاما وكان طعاما التمر والأقل. أحسن بارك الله فيك. في أيضا حديث ابن عباس فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. خفض شوي. لو أخرجها من الدراهم. نعم لا تجد من الدراهم. ما هو الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام. أحسن. وما فرضه الله ورسوله فإنه لا يحل لنا أن نتعداه ولا أن نستحسن بعقولنا سواه. طيب قدرها صاع. والدليل حديث ابن عمر وأبي سعيد. طيب أحسن تستحي. وقتها نعم
وقتها من ليلة العيد.
استريحوا يا جماعة استريحوا لا تتعبون وانتم تبقى تسمعون إن شاء الله. نعم
وقتها من قدام العيد بيوم حتى بسبب صلاة الظهر.
صلاة الظهر
صلاة الظهر.
طيب أحسن. يعني وقتها أن نخرجها يوم العيد قبل الصلاة هذا أفضل شيء. وله أن نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. أحسن بارك الله. المكان أين تخرج؟
البلد الذي
أحسن البلد الذي يأتي يوم العيد وهو فيه ما هو الدليل على أنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد؟ الدليل على أنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد حديث ابن عمر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وحديث ابن عباس فمن أداها ليش وراء هذا أقوى هذا فمن أداها خلنا الأول بس خفض الصوت فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. هذه أجوبة. أشوف. حكمها بعد الصلاة أنها صدقة من الصدقات لا تقبل. نعم، إلا إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك عذر نسيت أو لم تعلم بالعيد إلا بعد أو ما أشبه ذلك من الأعذار فهذا يجوز بعد الصلاة، وأما بدون عذر فلا يجوز. طيب مكانها؟ طيب ما هو الدليل على أنه يجب أن تكون في المكان الذي أدرك الإنسان فيه العيد؟ لأنها زكاة عن الصائم، والزكاة عن الصائم تكون في مكانه كما أن زكاة المال تكون في مكانه، ولكن إذا كان هناك مصلحة في نقلها إلى بلد آخر فلا بأس به. حتى إذا كان هناك مصلحة في نقلها إلى مكان آخر فإن ذلك لا بأس به، كما لو كان البلد الذي أنت فيه ليس فيه فقراء أو كان فيه فقراء لكن هناك بلد آخر أشد حاجة من البلد الذي أنت فيه فلا بأس بنقلها حينئذ. طيب، وتكلمنا عن التكبير، فما صفة هذا التكبير وما حكم هذا التكبير؟ نعم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا واحد. أو تكون وترا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كل ذلك جاء. أما حكمه، نعم، لا لو تصبر شوي نعم، سنة. ما الدليل؟ وغير الصحابة ما في دليل من القرآن؟ قال الله تعالى ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. استرح. ولهذا ينبغي لنا أيها الإخوة ونحن نكبر الله في ليلة العيد ينبغي لنا أن نستحضر أمر الله ذلك كمال العبودية، يعني نحن الآن نفعل الأوامر على أنها أوامر لكن يغيب أنها لأمر الله بها. كلنا يتوضأ أليس كذلك إذا قام إلى الصلاة، لكن هل منا من يستحضر أنه يتوضأ امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بحيث يشعر وهو ينفذ هذا العمل أنه يمتثل بأمر الله؟ أسألكم. طيب يا جماعة، كلنا نتوضأ لصلاة العشاء، هل نحن استحضرنا ونحن نتوضأ الآية التي في سورة المائدة أن الله أمرنا بذلك فنحن نفعله امتثالا لأمره؟ لا شك أنها تغيب عن أذهاننا هذه، ولهذا ينبغي إذا أراد الإنسان أن يقوم بطاعة من الطاعات أن يستحضر أمر الله تعالى بها حتى تكمل بذلك عبوديته. الأمر الثالث صلاة العيد. نعم،
العيد ولا لا فيه؟ تفضل بشاة الفطر الاثنين فطرنا الاثنين بشاة الفطر
لا عيدوها
عيدها
عيدها عيدها اللي مضى لا أعيدوها أعيدوها اليوم أما وقت التكبير فإنه من غروب الشمس ليلة العيد أو من إعلان ثبوت الشهر. لو تأخر إعلان ثبوت الشهر عن الغروب فإذا أعلن ثبوت الشهر ابتدأ التكبير إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد، هذا وقته. ويكون في الأسواق والمساجد والبيوت ويجهر به الرجال ويسر به النساء. أما الأمر الثالث فهو صلاة العيد، فنسأل أولا عن حكمها. نعم، هذا رأي أنها فرض عين على الرجال، وأنه يجب على كل إنسان قادر أن يحضر صلاة العيد. قول آخر استرح. طيب كم هذا الأخ؟
قول أختلف في العلماء، بعضهم قال أنها فرض عين وبعضهم قال أنها فرض كفاية وبعضهم قال أنها سنة ماكر.
نعم،
القول الراجح رجحناه أمس أنها بين فرض عين وبين فرض كفاية.
أحسن. طيب، هل هناك صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الناس إليها، بحضور النساء إليها؟ هي صلاة العيد فقط، حتى الحيض وذوات الخدور أمرهن عليه الصلاة والسلام أن يخرجن، إلا أن الحائض تعتزل المصلى، لأن مصلى العيد مسجد، وذوات الخدور هن النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج، بل هن في خدورهن لا يخرج، أمرهن أن يخرج. طيب، و يلتحق بصلاة العيد، كيف يخرج الإنسان إلى صلاة العيد؟ نعم،
يخرج إليها متطيبا مغتسلا، يستحق أن يغتسل وأن يخرج من طريق ويخرج من آخر.
نعم، متنظفا
يوم الجمعة،
متطيبا
يستحق أن يخرج إليها متطيب ومتنظفا كأنه خارج يوم الجمعة.
نعم،
وأن يخرج
من طريق ويرجع من طريق آخر. وهل التجمل والتطيب شامل للرجال وللنساء؟
للرجال
فقط. أما النساء فلا يحل لهم الخروج متطيبات أو متبرجات بزينة. ذكرنا أنه في هذا المقام يجب أن يحذر الإنسان من اللباس المحرم لذاته أو لوصفه. فما مثال المحرم لذاته؟ قل مثل الحرير على الرجل. الحرير الطبيعي ولا الصناعي؟ الحرير الطبيعي. طيب، والمحرم غيره ما فيه الحرير؟ الذهب. فلا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب، لا بخاتم ولا سلسلة ولا إزرار ولا سوار ولا ساعة ولا غير ذلك، ولا دبلة أيضا. أسرع. طيب، وما هو المحرم لوصفه؟ نعم يا أخي. نعم، المحرم لوصفه أن يكون الثوب مسبلا وأن يصف العورة.
وأن
يشبه ثياب النساء. نعم. طيب، الإسبال إذا قال قائل هل يشترط في تحريم الثياب المسبلة أن تكون خيلاء؟ نعم، قل أنت. طيب، ما هو الدليل على أنه لا يشترط أن تكون خيلاء؟ لا، أسأله. لا استعد. نعم ما أسفل من الكعبين ففي النار ولم يقيد. طيب أحسن دقيقة استعد. أما إذا كان خيلاء فإن عقوبته أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم. أربع عقوبات والعياذ بالله. وأشار الأخ جزاه الله خيرا إلى الثياب التي تكون شبيهة لثياب النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الرجال من النساء بالرجال. وذكر أيضا ثالثا وهو أن يكون غير ساتر، وهذا لا يمكن أن يكون ملبوسا لكن يعني على جميع العورة، لكن بعض الناس يتخذ ثيابا خفيفة وتحتها سراويل قصيرة بحيث إذا نظرت إلى ما تحت هذا الثوب وجدته ظاهر اللون. فإذا كان الثوب لا يستر لون الجسم فإنه ليس بساتر. وعلى هذا فلو صلى رجل بسراويل قصيرة وعليه ثوب خفيف يصف البشرة فإن صلاته لا تصح، وعليه أن يعيد صلاته، لأن هذا خلاف ما أمر الله به. فإن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن لم يأتي بما يستر العورة فإنه لم يأخذ زينته عند كل مسجد. هذه ثلاثة أشياء مما شرعها الله لعباده في يوم العيد. وبعد، فهل إذا انقضى رمضان ينقضي عمل المؤمن؟ لا والله لا ينقضي. عمل المؤمن لا ينقضي إلا بالموت، لقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، كما قال الله تعالى عن المجرمين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فلا أمد لعمل المؤمن إلا الموت. ومن نعمة الله ورحمته أن شرع لعباده عبادات على طول العام، فالصلوات لم تنتهي بصلاة رمضان. قيام الليل مشروع كل ليلة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وهذه الرواتب التابعة للمكتوبات لا تزال باقية، وهي 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. أعدها يا أخ، أعدها. ست ست قبل الظهر. أنا أخاطب واحد يا جماعة. ست ركعات نعم، وبعد الظهر أربع ركعات بتسليمتين زين، وبعد المغرب طيب هذه 12، وبعد العشاء هذه 14، وقبل الفجر 2، هذه 16. أنا وجهت السؤال إليك من أجل أن أخبرك بأنها 12 ركعة، 4 قبل الظهر بسلام، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. تمام؟ أجل. هذه هي الرواتب التابعة للمكتوبات، وآكد هذه الرواتب سنة الفجر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها فلا يدعها سفرا ولا حضرا، حتى إنه لما نام عن صلاة الفجر ذات ليلة حتى طلعت الشمس وارتفعت صلى صلى الله عليه وسلم سنة الفجر وصلاة الفجر، فلم يتركها حتى بعد أن خرج وقتها. وماذا يقرأ في هذه السنة؟ يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله ونحن له مسلمون، وهذه الآية في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وينبغي في هاتين الركعتين أن نصليهما خفيفتين، لا يطيل الركوع ولا السجود ولا القيام بعد الركوع ولا القيام بعد السجود الجلوس بعد السجود، وإنما يخفف هاتين الركعتين. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن. يا أخواني السؤال مو بالآن، أقول الآن هذا وقت شرح وبعدين السؤال إن شاء الله، أنت رضي الله خير استفر من الدرس واسأل بعدين. طيب وهذا الوتر سنة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكده، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن الوتر واجب، وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وما هو الوتر؟ الوتر ركعة يختم بها الإنسان صلاة الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. أقول كل بعد الأذان كل الرواتب بعد دخول الوقت. طيب انتبه، أدنى الوتر ركعة، ويوتر بثلاث، نعم يوتر بثلاث، وإذا أوتر بثلاث فإن شاء جعلها بسلامين، وإن شاء جعلها بسلام واحد وبتشهد واحد. بسلامين يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي الثالثة ويسلم. بثلاث يصلي ثلاثا سردا بتشهد واحد وسلام واحد، وبهذا تخرج عن مشابهة المغرب، لأن المغرب ثلاث لكن للتشهدين، ويوتر بخمس، وإذا أوتر بخمس سردها ولم يجلس إلا مرة واحدة ويسلم، يعني كل الخمس تكون بسلام واحد وتشهد واحد. ويوتر كذلك بسبع ويسردها وتكون بسلام واحد وتشهد واحد. ويوتر بتسع ويسردها لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويسلم. ويوتر بإحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ركعتين. ضبطتم الصفات الآن؟ طيب، أعيد عليكم السؤال، إذا أوتر بثلاث فكم صفة لها؟ الأخ لوراء، أنت يا أخ سالم، ها، إذا أوتر بثلاث فكم صفة لها؟ نعم نعم نعم، هذه واحدة. الصفة الثانية نعم، وسلام واحد. بارك الله فيك. إذا أوتر بخمس فكم صفة لها؟ نعم
واحدة، وهي
نعم.
أن يسردها كلها بتشهد واحد وسلام واحد.
أحسنت، لها صفة واحدة وهي أن يسردها كلها بتشهد واحد وسلام واحد. وإذا أوتر بست في سبعة كيف؟ أحسنت. طيب، وإذا أوتر بتسع، نعم، متى يكون التشهد الأول؟ بعد ثمان ركعات يكون التشهد الأول في الثامنة، ويقوم ولا يسلم، ويصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. طيب، وبإحدى عشرة مثنى مثنى، قل يا أخ، قل يا ابني، قل ركعتين ركعتين ركعتين، ويوتر ويختم بواحدة. طيب، استرف، إذا فاته الوتر في الليل، يعني أنه أخر الوتر إلى آخر الليل بناء على أنه سيقوم ولكنه لم يقم، طلع الفجر عليه قبل أن يوتر، فماذا يصنع؟ يقضيه ولكن شفعا. فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث قضاه أربعا، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس قضاه ستا، وهكذا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ووجه ذلك أن الوتر إنما تختم به صلاة الليل، وصلاة الليل قد انتهت، فيقضي الإنسان ورده الذي كان يصليه في الليل ولا يوتر، لأن زمن الوتر انقضى. وإذا كان يظن أن لا يقوم من آخر الليل فأوتر في أوله ثم يسر له القيام من آخر الليل فقام، فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء إنه ينقض وتره الأول، فيصلي أول ما يصلي إذا استيقظ ركعة واحدة لتكون مع الركعة التي في أول الليل شفعا، ثم يصلي ركعتين ركعتين، ثم يوتر بواحدة. ويسمى هذا عند أهل العلم نقض الوتر، ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأنه لا يمكن أن تبنى ركعة على أخرى وبينهما هذه مدة طويلة أو النوم أيضا. والقول الصحيح أنه إذا أوتر في أول الليل ثم يسر له أن يقوم من آخره فإنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر. فإن قلت هذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالجواب أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر. لو قال لا تصلوا بعد الوتر ما صلينا، لكن قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الرجل حين أوتر من أول الليل يعتقد أن هذا هو آخر صلاة الليل، فقد امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قدر له أن يصلي فصلى. ولذلك لو أوترت ثم دخلت المسجد تصلي ركعتين ولا ما تصلي؟ تحية المسجد. ولا ينافي هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأن هناك فرقا بين العبارتين. فهناك فرق بين أن يقول لا تصلوا بعد الوتر وبين أن يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إذا أتينا إلى الصيام، هل انقضى الصيام في انقضاء شهر رمضان؟ لا، فإن من صام من كل شهر 3 أيام كان ذلك كصيام الدهر. فتصوم من كل شهر 3 أيام سواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض، وهي يوم 13 و14 و15. كذلك أيضا يشرع لنا أن نصوم 6 أيام من شوال إذا قضينا رمضان أو إذا صمنا رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وانتبه لمسألة يسأل عنها الناس كثيرا، إذا كان على الإنسان قضاء مثل أن يكون قد سافر وأفطر في سفره أو مرض أو امرأة حاضت وعليها قضاء، وأحبت أو أحب هذا الذي عليه القضاء أن يصوم 6 أيام من شوال ثم يقضي بعد ذلك، فهل يكتب له أجر هذه 6؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه، ومعلوم أن من عليه القضاء لا يقال إنه صام رمضان. وهذه المسألة لا يتأتى فيها الخلاف المشتهر بين العلماء، هل يجوز أن يتنفل بالصوم من عليه قضاء رمضان؟ لأن تلك مسألة وهذه مسألة. وعلى هذا فينبغي أن ننبه إخواننا الذين يشكل عليهم هذا الأمر، لأن بعض الناس قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فيقول إن عائشة لا بد أن تصوم 6 أيام من شوال. والجواب أن عائشة أفقه من أن تصوم 6 أيام من شوال، وقد علمت إن كان الحديث قد بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه، فلا بد من تقدم صيام رمضان على هذه الأيام 6. كذلك أيضا شرع الله لنا الصوم في 10 ذي الحجة، وشرع لنا الصوم في يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وشرع لنا صيام شهر الله المحرم، ولا سيما العاشر والتاسع منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ولكنه قال صوم يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. ومما شرع لنا أن نصوم يوم الاثنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وكذلك يوم الخميس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه مع الاثنين. إذن فالصوم لا ينقطع بانتهاء رمضان، لا تزال هذه العبادة والحمد لله مشروعة لنا، فينبغي لنا أن ننتهز فرص أعمالنا بالأعمال الصالحة. وهذا التسبيح أدبار الصلوات، من قال دبر كل صلاة، من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، محيت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والأذكار خلف الصلوات وردت على أنواع متنوعة، منها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، يكون المجموع 99، وتختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومنها سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 34، تكون الجميع 100. ومنها سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات، فالجميع 30. ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، تكون الجميع 100. فإذا ذكرت الله مرة بهذا، فإذا سبحت وذكرت مرة بهذا ومرة بهذا فهذا خير، وإن اقتصرت على نوع واحد منها فلا بأس. واعلم أن بعض العبادات يرد على وجوه متنوعة، والأفضل أن تأتي بهذا الوجه تارة وبهذا الوجه تارة أخرى، لأجل أن تحصل على السنة كلها. فإن قلت ما الحكمة من أن هذه العبادات تأتي على وجوه متنوعة، لماذا لم تكن نوعا واحدا؟ نعم طيب أحسن، حتى لا يتبلد الذهن والحس فتكون مجرد عادة، كأنها آلة أوتوماتيكية يسبح الإنسان ولا يدري كم سبح، لأنه آخر على العادة. فإذا تنوعت انتبه، فأتى هذه المرة بهذا النوع والمرة الأخرى بالنوع الثاني وهكذا. هذه فائدة. الفائدة الثانية، نعم ما يخالف، لكن ليش وردت على وجوه متنوعة؟ نعم لأجل التيسير على العباد. افرض أنك مشغول تنصرف من الصلاة بسرعة، ما الذي يناسبك؟ العشر، فتسبح 10 فهذا أيسر لك. طيب، في أيضا أن فيه تحقيق الاتباع، أن فيه تحقيق الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك تسبح من أجل إيش؟ موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا جاءت بعض العبادات على وجوه متنوعة. حفظنا الآن التشهد بعد الصلاة، فهل هناك شيء آخر غير الذكر بعد الصلاة جاء على وجوه متنوعة؟ لا، في أذكار الصلاة أسرع. لا 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 استفتح. الاستفتاح جاء على وجوه متنوعة، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ومنها اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأكثر الناس يستفتحون بهذا، حتى إن الإنسان أحيانا قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يريد أن ينوي الاستفتاح لحديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ولا يدري إلا وهو قد شرع بسبحانك اللهم وبحمدك، لأنه عندنا غفلة في الوقت. أيهما أفضل، أن تقتصر على سبحانك اللهم وبحمدك، أو أن تقول هذا تارة وهذا تارة؟ أن تقول هذا تارة وهذا تارة. نعم. على كل حال، وما دمنا نتكلم الآن في الصلاة فإننا نلقي بعض الأضواء على هذه الصلاة العظيمة. هذه الصلاة كما يعلم الكثير منا فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان يصل إليه البشر. في أي مكان؟ فوق السماء.